أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون.
نعم، هذا من أركان الإيمان، تؤمن باليوم بالبعث وتؤمن باليوم الآخر، هذا من أركان الإيمان. بعد أن ذكر الإيمان بالقدر ذكر الإيمان وذكر الإيمان بالرسل، نؤمن بالرسل ونؤمن بالكتب ونؤمن بالساعة أنها آتية، ومن لا يؤمن بها ليس مؤمنا أصلا. وتأتي بنفخة ينتهي منها أهل الأرض، تنتهي كل شيء، وهي ماذا تسمى؟ نفخة الصعق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، ثم نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يأتي الحساب والعقاب والصراط، وسيأتي تفصيل شيء من ذلك إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم.
حينما نقول الإيمان باليوم الآخر أو بالساعة، هذا جملة، هذه جملة إجمال، تفصيلها في الجزئيات.
نعم،
كل الأركان هذه الستة التي هي أركان الإيمان ما من واحد منها إلا فيه تفصيل، وجاء مجملة في حديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير. فهذا إجمال، ولكن تفصيل كل واحد منه متضمن مندرج تحته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
نعم، قال: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، هذا تفضلا من الله عز وجل، يعمل الواحد منهم الحسنة فتضاعف له إلى عشر، وتضاعف له أحيانا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، حينما يتوب الواحد منهم مهما كان الذنب المتاب منه تقبل توبة الواحد منهم ما لم يغرغر، وباب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، لأن هناك وقت يغلق فيه باب التوبة الخاص بالإنسان، وهناك وقت يغلق فيه باب التوبة عن الجميع. الخاص بالإنسان ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الموت الحلقوم، لأنه إذا بلغت عندئذ ويئس من إمكان الحياة صارت توبته كتوبة فرعون، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا ما نفعه، هل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟
جيد،
هناك الوقت الذي يغلق فيه باب التوبة عن الجميع، وهو مجيء الآيات الكبرى، طلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فكل ذنب يتوب منه المرء يقبل، بل إن الله عز وجل فضلا منه وإحسانا على خلقه أن الواحد منهم يتوب من الذنب، فإذا بالذنب يؤتى به يوم القيامة ويوزن ويبدل به حسنات. ومن تاب وعمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالإنسان يوم القيامة فيقرر ببعض ذنوبه الصغائر، وهو وجل من الكبائر، يقول لعلها لا تذكر إن شاء الله، فإذا به تذكر الصغائر، هذه تقر بها، هذه تقر بها، فيقول نعم. فلما انتهت كلها يقال له قد أبدلتها حسنات، فيقول: يا ربي هناك أمور عظام كبائر عملتها ما وجدتها الآن هنا، الآن صار يريد وزنها ويريد مقابلها. جيد. نعم، قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر الصغائر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. مجرد اجتناب الكبائر تمحى به الصغائر، فضل من الله تبارك وتعالى. ودعا لمن لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، أما من مات على هذه الكبائر فإنه صائر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى الذي لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نقوله في المشيئة. عمل كذا وكذا من الكبائر أمره إلى ومات على ذلك، نسأل الله العافية، أمره إلى ربه، إن شاء عفى عنه بفضله وإن شاء عذبه وحاسبه بعدله، هو في المشيئة، لا نقطع له بجنة ولا بنار، لكن نقول في المشيئة، هذا فيما سوى الشرك. لذلك قال وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني كل الذنوب الأخرى التي دون الشرك هي في مشيئة الله عز وجل، صاحبها في مشيئة ربه، إن شاء عفا وإن شاء عذب، إن عذب فبعدله وإن عفا فبفضله. جيد. ومن عاقبه بناره وأخرجه منها بإيمانه، إن عاقب العصاة وأهل الآثام والموبقات بالنار فإنما عاملهم بعدله، ومع ذلك فإنه تبارك وتعالى لا يخلدهم في النار ما داموا موحدين، لأن الله عز وجل يبعث ملائكته ويقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من خير، ويخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين، والشافعون لا يشفعون إلا لأهل الإيمان أهل التوحيد الموحد بالله من العصاة والمذنبين، أما أهل الكفر فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. جيد. الاستثناء الوحيد في هذه الجزئية الذي ثبت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أن الله عز وجل يخفف عنه لا أنه يخرجه من النار، لذلك قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمك ما أغنيت عنه أبو طالب، قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل، إذا نفعه نفع جزئي بمعنى يخفف عنه يخفف عنه، ولكن ليس أنه يخرج، هذا استثناء من عموم قول الله تعالى فلا تنفع شفاعة الشافعين، انتفع بهذا. نعم. قال ومن عاقب قال وجعل من لم يتب قال ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه الذي معه، معه من الإيمان سيشفع له يوما فيخرج من النار لا يخلد فيها أهل لا إله إلا الله. نعم. فأدخله جنته كما جاء في الحديث الصحيح المعروف الذي في الصحيحين وغيرهما أنهم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة بجانب السيل ثم يدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة بالجهنميين، هذا فاتوا جابوا عقوبتهم فاتوا كملوا حبسهم وخرجوا ضخم يجيهم العفو من الله تبارك وتعالى فضلا منه، يجيهم بعضه على شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك وبشفاعة الإيمان فيهم وكذا. المهم نعم. ويخرج منها بشفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته من أمة الإجابة الذين آمنوا به رسولا، آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تدركهم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قطعا، وقد أعطى الله عز وجل شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات، منها الشفاعة الكبرى في أهل الموقف ومنها هذه الشفاعة في أهل الكبائر من أمته وغير ذلك، شفاعات كثيرة أعطاها الله عز وجل فضلا منه وإكراما منه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلذا نحن دائما نسأل لله أن ماذا نقول، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، يعني هذا تحل به علينا بإذن الله تبارك وتعالى شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم واحفظنا في زمرته يا رب العالمين وتحت لوائه وأمتنا على سنته يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيتي.
جيد. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة، يؤمن المؤمن أن الله عز وجل قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. هي مخلوقة الآن، قد خلق فعل ماضي، هي مخلوقة الآن لا أنها ستخلق. جيد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها فرضت عليه، وأنه أطلع على ما فيها من نعيم، وأن النار أيضا مخلوقة الآن، موجودة الآن، لا أنها ستخلق، بل هي موجودة الآن. وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما فيها من أهوال، فلذلك قال فما رأيت مثل اليوم في الخير والشر، يوم الذي صلى فيه الكسوف أردت له الجنة والنار في جدار القبلة، فما رأى مثل ذلك في الخير، مثل ما رأى من نعيم في الجنة، وما رأى مثل ذلك اليوم أيضا مما رأى من أهوال الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد استدل البخاري رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في الشتاء، بنفسين في السنة، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال في هذا دليل واضح على أنها موجودة الآن لا أنها ستخلق لاحقا، وقطعا أنها ليست فيما بين السماء والأرض، لأن أصلا ما بين السماء والأرض لا يسعها جنة عرضها السماوات والأرض، هذا عرضها، فماذا عن طولها؟ إذن ليست فيما بين السماء، ولكن هي حيث يعلم الله، حيث يعلم. نؤمن أنها موجودة الآن، ونؤمن أنها دار قرار لأهل الإيمان وتوحيد الله عز وجل من أتباع الرسل، ونؤمن بالنار أنها موجودة الآن، وأنها دار عقوبة، نسأل الله العافية، لمكذب الرسل. أين هي؟ الله أعلم. جيد. قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهي، أكرم الله عز وجل عباده المؤمنين بالنظر إلى وجهه الكريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث صحيحة، أحدها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، والثالث عن جابر رضي الله عنه، وكلها من أحاديث الصحيحين، إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، لا تضاهون في رؤيته، كلها روايات صحيحة، كما ترون القمر ليلة البدر. انظر، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه الرائي، ولم يشبه المرئي بالمرئي، رؤية كهذه الرؤية، ولكن ما شبه المرئي اللي هو القمر بالله، قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نقول ماذا؟ شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي، لا أن القمر كالله، تعالى الله أن يكون شيء من خلقه مثله، وإنما الرؤية التي نراه كما نرى القمر. القمر لا يحجبه أحد عن أحد، وكما نرى الشمس ضحا لا يحجبها أحد عن أحد، لا يحتاج الناس أن يتزاحموا لكي يروا الشمس أو القمر، لا يحتاج الناس، ليس لا يعطيهم أدنى شك أنه الشمس أو أنها القمر، فكذلك يرون ربهم تبارك وتعالى. ولم ينكر رؤية الله إلا أهل الأهواء وأهل الزيغ والضلال، قالوا لا يرى، قيل ما دليلكم؟ قالوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قلنا نعم لا تدركه الأبصار، وهل الرؤية هي إدراك؟ نحن حينما نرى القمر كما شبه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، هل نرى القمر من كل جانب؟ هل نحيط به؟ جيد. قالوا، قال الله عز وجل لن تران، ولن تفيد النفي في الحال والاستقبال، قلنا هذا في الدنيا، نعم لن يراه أحد في الدنيا، إذ لو كان بالإمكان أن يرى في الدنيا لرآه أنبياؤه، لرآه موسى ولرآه محمد صلى الله عليه وسلم، وموسى قد قال له عز وجل لن تران، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وقالت عائشة من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. جيد. هذا في الدنيا. أما في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة ناظرة. وقال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان الكفار معذبون ومحرومون بحرمانهم من النظر إلى وجه الله الكريم، فالمؤمنون على خلافهم ينعمون بهذه الرؤية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم.
آمين يا رب الله.
وأن يجعلنا ممن يراه جل جلاله.
آمين.
يا رب العالمين. وأن يدرك وأن يعاملنا بفضله.
آمين.
لا بعدله.
آمين.
يا رب العالمين.
اللهم آمين.
وهذا النظر إلى وجه الله الكريم أفضل من الجنة وألذ وأمتع من الجنة. ولذلك قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. واضح؟ نعم. قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه وهي التي أهبط منها آدم. لا أن آدم كان في بستان مثل الذي ودخل جنته وهو ظالم لنفسه في صورة الكهف. هذه جنة هناك معنى بستان. أما الجنة التي كان فيها آدم وأهبط منها جنة الخلد التي وعد المتقون. إياك أن تغتر بقول القائلين بأن تلك الجنة إنما هي حائط فقط يجب لك الفلسفات. يا أخي الجنة ما يدخلها إبليس وهذا إبليس كان هناك وكذا وكذا. قلوا هذه فلسفة. الله عز وجل قال أنه أهبطه من الجنة وقال ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم ونؤمن بذلك كما جاء صريحا صحيحا جاء صريحا في الكتاب وجاء صحيحا في السنة أنها جنة الخلد التي وعد المتقون. ولله الحكمة البالغة أهبطهم إلى الأرض واستخلفهم فيها أي بني آدم. وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه كي يعملوا هنا فيستحقوا الجنة أو النار. أما إذا كانوا في الجنة فقط إيش؟ جيد. وخلق النار فأعدها. عرفنا أنها مخلوقة الآن موجودة دار خلود لمن كفر به وألحد. أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هناك من يخرج من أهل التوحيد بعد أن يدخل النار. أما من كان من أهل الكفر فهو خالد فيها ومن دخل الجنة لا يخرج منها. النار يدخلها البعض من العصاة ويخرجون والجنة من دخلها لا يخرج. وهما داري خلود. داري خلود إذ لو قيل لأهل الجنة أنهم ماكثون فيها بعدد حصى الأرض لحزن سينفد يوما سينتهي. ولو قيل لأهل النار أنهم ماكثون فيها بعدد حصى الأرض لفرحوا سينتهي يوم. لكن أبدا قيل لهم أبد أبد. فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد. ألحد يعني مال. ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل. ومن يرد فيه بإلحاد في آياته لأنهم يعني يلحدون في آياته يميلونها يميلون عنها يحرفونها يحملونها على غير محملها يسخرون منها. وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. صلى الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن الله تعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
وأن الله تعالى يجيء يؤمن المؤمن أن الله عز وجل يجيء مجيئا يليق بجلاله وجاء ربك والملك صفا صفا مجيئا يليق بجلال ربنا جل جلاله. نؤمن بذلك كما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله. يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا كما في القرآن الكريم. نعم. لعرض الأمم وحسابها لتعرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعرض الجميع في موقف واحد في مكان واحد في وقت واحد وحسابهم ونعم وحسابها وعقوبتها وثوابها لينال المحسنون ثوابهم وينال المسيئون عقوبتهم. نسأل الله العافية. بعد الحساب يحاسب يعني يحاسب الجميع بأن يعرض، هناك العرض يشترك فيه الجميع، ثم هناك شيء من الحساب والمناقشة للبعض دون البعض، لأن هناك من لا يحاسب بالمعنى هذا، وهم من؟ وهم المقربون، لأن من سيحاسب سيعطى كتابه إما عن يمينه وإما عن شماله وإما من وراء ظهره، أما هناك المقربون ليسوا داخلين في هذا، إنما العرض يعرضون، نعم، والتقرير يقررون، ثم يدخلون جنة ربهم بغير حساب ولا سابقة عذاب. فما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وما إن كان من أصحاب اليمين وما إن كان من أصحاب الشمال، عرفنا هذا جيد؟ نعم. وتوضع الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يفقد شيء، وعرضوا على ربك صفا. يومئذ ماذا يقول المجرم؟ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لأن الذنب لا ينسى، ولأن البر لا يبلى، والديان لا يموت. هذا ليس حديث، ولكن معناه صحيح، ليس هو حديث جيد. الذنب لا يبلى، يعني الذنب لا يبلى، بمعنى لا يبلى مع يسقط بالتقادم، يبقى ما لم تتب منه أو تعيد الحقوق إن كانت متعلقة بحقوق المخلوقين. والخير أيضا لا ينسى، يبقى كما هو تجده، ليس أنك هذا الشيء تقول هذا عملته منذ 40 سنة ربما خلص تقادم ولم يبقى له وجود، لا يبقى موجود. وجدوا ما عملوا حاضرا من خير وشر، وجدوا ما عملوا من خير أو شر حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. إنما هذا الذي من يعني من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. تثقل الموازين بالحسنات، ماذا يوزن؟ قيل توزن الأعمال، وقيل توزن صحائف الأعمال، وقيل يوزن العامل نفسه، ولا مانع من أن يوزن ذلك كله، لأن هناك الأدلة الدالة على أن العامل نفسه يوزن، الإنسان نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم يضحكون، أو بعضهم أفراد يضحكون في رقة ودقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صعد على الشجرة وحرك ريح إزاره ورأوا ساقيه دقيقين رقيق، ضحكوا أفراد كذا، فبين صلى الله عليه وسلم أنه ما أثقل في الميزان من جبل أحد. إذن عرفنا أن العامل نفسه، وبين صلى الله عليه وسلم أنه يلتى يوم القيامة بالرجل الكبير كذا وكذا فلا يزن مثقال ذرة، عرفنا أنه يوزن، أن العامل يوزن، والعمل والصحائف توزن، الصحائف التي كتبت دونت فيها الأعمال خير وشر توزن، والعمل نفسه يوزن. فمن ثقلت موازين، وغير أن أهل العلم منهم من يقول أن هناك الكفة الثقيلة تصعد لا تهبط، كي لا يكون يعني الخير يصعد إليه، يصعد الكلم الطيب، يعني هنا العمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفعه، يعني لا ينزل، إنما يكون فوق ولو كان هو الأثقل. فمن ثقلت موازينه أولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه نسأل الله السلامة والعافية، ولكن الذين خسروا أنفسهم هل ظلمهم الله؟ لا، ولا يهلك على الله إلا هالك. نعم. نعم. ويؤتون صحائف أعمالهم، فمنهم من يعطه بيمينه، ومنهم من يعطه بشماله، ومنهم من يعطه وراء ظهره. فما من أوتي كتابه بيمينه، وما من أوتي كتابه بشماله، وما من أوتي كتابه وراء ظهره، كل ذلك مذكور في كتاب الله عز وجل، نسأل الله العافية. ومنهم من قال أن هذا الشمال هو الذي يكون وراء الظهر، بشماله وراء ظهره، ومنهم من قال لا، هي الدرجة أسوأ، هناك من يعطه فقط بالشمال، وهناك من يعطه بالشمال وتكون الشمال وراء الظهر، فهي درجة أسوأ. فما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، كان من أصحاب الشمال نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم والإيمان بحوض النبي عليه السلام ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير.
نعم. وأن الصراط حق، يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الصراط حق، وهو جسر مضروب على جهنم تمر عليه جميع الخلائق، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مرورهم عليها عليه أي على هذا الجسر حسب أعمالهم في الدنيا. جيد. منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل يعني ومنهم من يمر يعد يجري، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يهوي يسقط، نسأل الله السلامة العافية. وهذا الصراط جاء في مواصفاته أنه أدق من السيف وأرق من الشعر، وعليه كلاليب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تخطف الناس بأعماله بحسب أعماله بسبب أعماله. فهذا هم الفريق الذي قال عنه، قالوا ونجي الله الذين اتقوا ويذروا الظالمين فيها ونذروا الظالمين فيها. قال والإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على المؤمن أن يؤمن بوجود حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن مقداره كما بين كذا وكذا، ذكر الطول وذكر العرض، وعرضه وطوله متساويان. جيد. ترد عليه أمته صلى الله عليه وسلم ويجدونه عنده، أنا فرطكم على الحوض قال صلى الله عليه وسلم، فيسقيهم عليه الصلاة والسلام فيسقون من هذا الحوض، ومن شرب منه شربة انتهى، ضمن له أن لا يظمأ أبدا. فإذا أنه ليس كل من كان من الأمة سيصل إليه، لأنه يذاد أقوام ويطردون ويردون ويصدون ويبعدون عن الحوض بسبب ماذا؟ بسبب تحريفهم وتبديلهم. فإذا عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أي غيروا ما تركتهم عليه ولم يبقوا على سنتك، وإنما استجالتهم الشياطين يمينا وشمالا فاستحسنوا لأنفسهم غير ما تركتهم عليه وغير ما جئتهم به من عند الله عز وجل. فيقول ألا سحقا سحقا، يتبرأ صلى الله عليه وسلم من بدل وحرف وغير. هذه نتيجة الإحداث في دين الله، وهذه نتيجة تبديل دين الله تبارك وتعالى.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالأعمال وينقص بنقص الأعمال، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.
نعم. ومما يجب على المؤمنين الإيمان به أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. الإيمان قول ثم عمل بالجوارح، الصلاة عمل جوارح، الصوم عمل جوارح، الحج وهكذا، هذه أعمال الجوارح. فإذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان واعتقاد بالجنان، أرى لابد من كسر. لو قلنا الجنان هذا جمع جنة بساتين وكذا، الجنان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يعني بالجوارح، يزيد وينقص أهله فيه متفاوتون، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي أهله فيه متفاوتون، ليسوا في درجة واحدة، وليس فينا نحن أحد إيمانه كإيمان جبريل. جيد. بل يزيد وينقص خلافا لأهل الضلال وأهل الزيغ الفرق الضالة، قالوا هناك من قال لا يزيد بل هو ثابت فقط، وهناك من قال إذا دخله النقصان ذهب كاملا. جيد. هناك من قال لا ينقص أصلا. فعندنا هنا المرجئة، وعندنا الخوارج، وعندنا المعتزلة في هذا الأمر، وعندنا أهل السنة والجماعة في الوسط كما هو حالهم دائما. فالمرجئة يقولون لا ينقص الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، هذا المرجئة، ويسمون بالوعدية. الوعدية أخذوا فقط آيات الوعد، وعد الله كذا وكذا، خلاص يكفينا، خلاص ما دام وعد بذلك انتهى الأمر، أنت لا يضرك شيء من المعاصي ما دمت تؤمن في قلبك يكفيك هذا. هذا من يسمى منهم المرجئة. في مقابلهم نجد الخوارج يقولون إذا جاءت الكبائر والمعاصي هذه تذهب الإيمان، يذهب، وإذا مات عليها فهو في النار خالد. المعتزلة يقولون إذا جاءت هذه الكبائر وكذا ما دام حيا فهو في منزلة بين المنزلتين، ليس مؤمن وليس كافر، ولكن إذا مات فهو في النار. إذن يتفقون المعتزلة والخوارج يتفقون في حكم الحكم عليه على صاحب الكبيرة في النار يوم القيامة، أن حكمهم واحد، ولكن في الدنيا يختلفون. الخوارج يقولون كافر في الدنيا والآخرة، والمعتزلة يقولون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين ولكنه في النار خالد في يوم القيامة، خالد في النار. أهل السنة يقولون لا، بل عنده من الإيمان بقدر ما عند من بقدر ما عنده من العمل. وأخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، إذن قالوا عندك كذا وكذا من الشعبة هذا القدر عندك من الإيمان، فاقد لكذا وكذا من العمل هذا القدر نقص عندك في الإيمان. فلا يقولون لفاعل الكبيرة أو المعاصي أو كذا، يقولون بشأنك لا هو مؤمن كامل ولا هو عديم الإيمان، لا يستحق الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، مؤمن بإيمانه ناقص بعصيانه. الله واضح. أهل السنة إيش يقولوا؟ قالوا إن الإيمان كالكتاب هذا، هناك من يحفظ منه صفحة، عنده منه صفحة، هناك من يحفظه كامل، إيمانه كامل، هناك من يحفظ نصف، هناك من نفس الشيء، لأنه أجزاء ويتبعض وأهله فيه متفاوتون. إذن هذا عنده منه الكثير، نقول القرآن تقريبا ليس هناك مسلم إلا عنده الفاتح. تقريبا ما في مسلم إلا عنده الفاتحة على الأقل تقريبا. فإذا هذا هل نقول ما عنده القرآن؟ عنده، ولكن هل عنده القرآن كامل؟ لا. فكذلك نقول هذا الذي عنده توحيد الله سبحانه وتعالى عنده أصل الإيمان، ثم قد يكون معه منه القليل لأنه عمله قليل، وقد يكون معه نصف، وقد يكون ثلثين، وقد يكون ثلاثة أرباع، وقد يكون كامل. وعليه فلا يتصور إسلام بدون إيمان، ما في مسلم إلا عنده أصل الإيمان. يقول لك إيه، الله تبارك وتعالى قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نقول نعم، ما كمل لكم الإيمان بعد أيها الأعراب، إنما أنتم مسلمون ولكنكم فبإسلامكم وجدتم حزتم أصل الإيمان، ولكن هل كمل لكم الإيمان؟ لا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ما يستقر وتعمل به الجوارح وتطمئن له النفوس وكذا، فتحوزون الإيمان كاملا. فإذا ما نجده من النصوص التي فيها نفي الإيمان عن من يفعل كذا أو كذا أو كذا، فنقول ماذا ما المراد؟ نفي كمال الإيمان لا أصل الإيمان. أصل الإيمان موجود بلا إله إلا الله التي استقرت في القلب ونطق بها اللسان، ولكن كماله ما زاد. مفهوم؟ فإذا الخوارج والمعتزلة نسميهم وعيدية، والمرجئة نسميهم وعدية. الوعد والوعيد، هؤلاء أخذوا بنصوص الوعيد فقط، خلاص من فعل كذا فهو في النار، من فعل كذا إذن هذا يأخذون به ويقولون هو انتهى هالك. الآخرون قالوا من فعل كذا من الأعمال فيه فهو في الجنة، خلاص يكفينا هذا، ولو شاء لا يعمل شيء آخر ولو ترك كل ما بقي. وأهل السنة في الوسط، مفهوم إن شاء الله. الإيمان عندهم بهذه المثابة التي ذكرنا، يزيد ينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، أهله فيه متفاوتون، أصله بمجرد لا إله إلا الله التي نطق بها لسانه واعتقدها قلبه حاز الأصل وبقيت البقية. جيد، هناك من ذهب إلى أن هناك أعمال إن تركها يكفر بها، لأن الذي قلنا أن ترك جنس العمل لا يعمل شيء هذا نعم ليس مؤمن، ولكن بقية أفراد الإيمان أفراد العمل أجزاؤه ليس كذلك. ولذا أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون جنس العمل ركن في الإيمان وأفراد العمل أجزاء في الإيمان. جنس العمل يعني الصلاة والزكاة والشعائر كاملة هذا ركن تاركه ليس عنده شيء من الإيمان. أجزاؤه يعني أفراد العمل أجزاء في الإيمان أجزاء من الإيمان فاقد جزء من الإيمان ولكن ليس فاقد ركن. فاقد ركن هو الذي ليس عنده عمل مطلقا مفهوم. فالإيمان على هذا العمل على هذا شرط في صحة الإيمان وكمال الإيمان يحصل ببقية أجزاء العمل. إذن قلنا هناك من قال منهم أن بعض الأعمال تركها كفر ومثال بالنسبة للعمل الذي اتفقوا عليه هو عمل القلوب. هذا كل أهل الإسلام متفقون أنه إذا كان ليس القلب عمل يعني لا يعتقد لا إله إلا الله ليس مؤمن هذا ونطقها بلسانه إذا لم ينطقها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه ليس مؤمن مطلقا. بقية الأعمال أعمال الجوارح ذهب بعضهم إلى أن الصلاة تركها كفر وهو مذهب الحنابلة وأخذوا ببعض الأحاديث التي في الباب العهد بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ومثل ذلك من الأحاديث التي في هذا الباب وأخذوا بأثر عن الشقيق بن عبد الله قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم المالكية والأحناف والشافعية والجمهور أن جاحد الصلاة هذا كافر قطعا التارك لها تكاسل ليس كافر. قالوا وحتى لو سميناه كافر نقول كفر دون كفر كفر نعمة ليس كفر ملة ليس كفر يخرجه من الملة ما دام يقر بها مفهوم. وهذا هو مذهب الجمهور قلنا الأحناف والمالكية والشافعية وأكثر أهل العلم على أنه لا يكفر تارك الصلاة إذا لم يكن جاحد لها إذا قال نعم واجبة ولكني لا أفعله مقر بها ويتركها تكاسلا هذا الجمهور على عدم كفره. ولا يردون الأحاديث التي في الكفر هنا التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة كفر ومن العهد بيننا وبينهم الصلاة العهد بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر لا يردونها. قالوا نقر بها كما جاءت على لسان نبينا ونؤمن بها ولكن الكفر يطلق في الشرع أحيانا ولا يراد به كفر الملة. أليس قد وجدنا أن الله عز وجل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هل تكفرون أحدا بقتال المسلم بمقاتلته للمسلم ما نكفره. إذن قالوا ها وقال كفر إذن عرفنا هذا كفر دون كفر ليس كفر الملة طيب. هذا مذهب الجمهور. ويقال يعني لم يثبت بالسند الصحيح أنه قد جرت مناظرة بين الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. أحمد يقول بتكفير تارك الصلاة والشافعي لا يقول بتكفيره يقول فاسق إذا لم يكن جاحدا لوجوده. وقالوا من صحة الرواية أنه جرت بينهما مناقشة في هذا الصدد فقال الشافعي لأحمد ما تقول في تارك الصلاة قال أقول كافر. قال إذن إذا أراد أن يرجع إلى الإسلام ماذا عليه؟ قال بماذا يرجع إلى الإسلام؟ قال بلا إله إلا الله. قال هو كل يوم يقول لا إله إلا الله ما تخرج من فمه يوميا ينطقها. قال يرجع إليه يعني الإسلام بالصلاة التي ترك. قال الصلاة عمل ولا يقبل عمل من كافر أنت قلت كافر. فسكت أحمد. هذا إن صحت المناظرة مفهوم. قطعا أننا نجد في كثير من النصوص إطلاق اسم الكفر على شيء من الأعمال ولا يراد به كفر الملة وضربنا مثال بهذا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر من حلف بغير الله فقد كفر. حلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغير الله فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك ونهاه عنه فلم يعد إليه ما بقي حيا ولكن ما قال له كفرت ارجع الإسلام جيب لا إله إلا الله ارجع الإسلام ما ألزمه به وما قال له خلاص رأي زوجتك ارتديت لابد من تجديد عقد ولابد كذا وكذا ما قال له. إذن ما حكم بكفره ولكنه هو عمل كفر ليس كفر ملة ليس أنه يخرج صاحبه من الملة. فإذن الذي يقر بالصلاة أنها واجب فرض من فرائض الله ويتركها تكاسلا هذا الذي. وهناك من ذهب تفصيلا آخر قال أصلا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال من العهد بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ما قال من ترك صلاة فقد كفر. جنس الصلاة لا يصلي أبدا لا يسجد لله مطلقا هذا ما إيش الفرق بينه وبين إبليس. إبليس أمر بالسجود فأبى وهذا أمر بالسجود فأبى هناك من يذهب هذا المذهب أيضا. المهم جمهور أهل العلم لا يكفرون تارك الصلاة الذي يقر بوجوبها ويمتنع عنها تكاسلا. نعم. إذن هذا بالنسبة للأعمال، يعني قلنا الأعمال ترك جنس العمل هذا اتفقوا عليه. أجزاء العمل ليست هي ركن في الإيمان، وإنما هي شروط كمال، كل ما فعلتها زدت شرطا من كمال إيمانك حتى يكمل لك الإيمان. فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، سأله عن درجة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت أحب إلي من كل شيء لا نفسي التي بين جنبي، قال ما زال. فلما قال أنت الآن أحب إلي حتى من نفسي التي بين جنبي، قال الآن يا عمر، يعني الآن كمل لك الإيمان، ليس أنه من قبل ما كان عندك إيمان. هل عمر قبل ذلك ما كان مؤمن؟ كان مؤمن، ولكن كمل الإيمان الآن بأن صار يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حتى من نفسه، وهذا الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدونه بأنفسهم. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة.
لا يكفر، لا نقول بكفر أحد من المسلمين من أهل لا إله إلا الله بسبب معصية فعلها أبدا، لا نقول بكفر أيا كانت المعصية، لا يكفر بها. ونصلي على أهل لا إله إلا الله مطلقا، ونصلي خلف أهل لا إله إلا الله مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين.
وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون كما قال الله تبارك وتعالى نص الكتاب، وأرواحهم في حواصل طير ترتع في الجنة. أرواح المؤمنين في طير أو هي طير، وأرواح الشهداء على وجه الخصوص في حواصل طير جيد، فهم أحياء عند ربهم يرزقون. نؤمن بهذا إيمانا تاما أن حياتهم وإن لم يكونوا معنا بأبدانهم فهم عند الله أحياء حتى تعود أرواحهم إلى أجسادهم. هذه ميزة أعطاها الله عز وجل للشهداء. والمؤمنون قلنا أرواحهم في طير ترتع في الجنة. نعم. قال: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء معذبة، يعني أن هناك نعيم وهناك عذاب الآن في الحياة البرزخية التي فيها كل الموتى من آدم إلى يومنا هذا، وهكذا نبقى نكون نحن كذلك إلى يوم القيامة، يعني جميع البشرية. هذه الأرواح إما منعمة الآن ومتمتعة وإما معذبة الآن، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا معناه عذاب القبر ونعيم القبر، ويؤمن به أهل السنة والجماعة ولا ينكره إلا أهل الأهواء. نعيم القبر ثابت، وأهل الخير وأهل الجنة منعمون اليوم في قبورهم، وأهل النار والشقاء معذبون الآن واليوم في قبورهم، كما قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا العرض على النار غدوا وعشيا الآن في القبور. المعتزلة الذين سبق أن تكلمنا عليهم هم من عرف بنكران عذاب القبر، ينكرون ويقال أن رجلا من أهل الخير صلى على أحد أئمة الاعتزال، قدموه ليصلي عليه، فلما كبر قال: اللهم ذقه من عذاب القبر فإنه كان لا يؤمن به. اللهم ذقه من عذاب القبر فإنه كان لا يؤمن. قالوا: كيف تدعي على الصعب؟ قالوا: يا قلت مكان أنتم تقولون تنفونه جيد. فإذن هذا ثابت قطعا. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه
قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال، مسيح الدجال، فتنة عذاب القبر، فتنة القبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذن عذاب القبر وفتنة القبر لو لم تكونا موجودة إنما ذكرتا مع عذاب جهنم، فينبغي لمن أنكر هذا أن ينكر هذا. إذا قلت عذاب القبر ما هو كائن، إذا ننكر أيضا عذاب جهنم، خلاص. سأل الله السلامة والعافية. فلأنها جاءت في نص واحد، من يكون عذاب جهنم عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا شوف هذه الفلسفة من وين جاتهم. يقولوا لك نعم عذاب القبر ما جاءنا في القرآن صريح صريح وما جاءنا في سنة متواترة والعقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر. من هنا هذا هو الخطر هنا. هذا كلام خطير جدا. العقيدة كغيرها إذا صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آحادا تثبت به. قال لك عذاب القبر هذا أمر غيب والغيب لا يثبت إلا بالتواتر. يقول له لا لا كذبت. حتى جهنم أيضا عذاب. قال لك هذا جاءت بالتواتر هذه ما جاءت. نقول له لا لا المسلمون في الصدر الأول ما كانوا يعرفون شيء اسمه تواتر وآحاد. ما كانوا يعرفون. لا تجد هذا في كلام مالك رحمة الله عليه. لا تجد في كلام شيوخه الزهري ومن قبلهم. لا تجد في كلام شيوخ شيوخهم فقهاء المدينة السبعة ولا عند الصحابة أبدا. إنما المتكلمون هم من أحدثوا هذا الكلام وفرقوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كان بالتواتر تثبت به العقائد ما لم يكن بالتواتر لا تثبت به العقائد لأنه ليس قطعي الثبوت. نقول لا ما صح من الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم من غير مطعن لما طعن فيه أحد من العلماء فهو قطعي آحادا كان أو تواتر. لأننا إذا تشبثنا بهذا هذه المقولة الفاسدة وقلنا لا نؤمن إلا في العقائد إلا بما كان تواترا المتواتر من الأحاديث كم؟ 70-80-90 أكثر ما قيل 300. إذن ديننا هذا كامل ما فيه يقين إلا 300 حديث والشيء الآخر كامل إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقنين. هذا خطير. هذا نقوله في ماذا؟ نقول نعم الحديث ولو كان في البخاري أو في مسلم ولكن تكلم فيه العلماء منهم من لم يصحح نقول هذا ما صار لم يعد قطعي الثبوت لأنه بعض العلماء قالوا لن يصح. هناك نقاش ربما الصواب مع هذا الذي لم يصحح. أما إذا صححوه جميعا وما طعن في صحته أحد ولو كان آحادا نؤمن به كما نؤمن بالآخر. مفهوم؟ معناها آحاد هذا وتواتر وكذا هذا كلام جابوه للمتأخر لو ما كان يعرفه. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا آمنا خلاص سمعنا وأطعنا ما عندهم هذا التفريق. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن على العباد حفاظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم.
نعم قلنا يفتنون في قبورهم ويسألون من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن يقول ربي الله ديني الإسلام هذا الرجل هذا محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا. والآخر يقول لا أدري سمعت الناس يقولون أشياء فقلت كنت مقلدا فقط لأتبع الناس حيث مالوا أميل معهم فيقال له لا دريت ولا تليت صلى الله العافية فيعذب في قبره. هذا فتنة القبر. يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يثبته الله تبارك وتعالى لا يزيغ. وهذا معناه أنك لا بد أن تديم سؤال الله تبارك وتعالى ودعاه أن يثبتك. نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم معصوم قطعا يقينا ومن شك في ذلك فليس مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يستعيذ بالله من الحور بعد الكور. فعليك أن تسأل الله أن يثبتك وقل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والمؤمن والحي لا تؤمن فتنته. هذا بالنسبة ليش فتنة المحيا يثبت الله تبارك وتعالى المؤمن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الدفن وقف عند القبر وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت في رواية ثبات ولكن تثبيت سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل الآن اللهم ثبته عند السؤال وألهمه الجواب. جيد نعم قال وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن على العباد حفظة حفظة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وهم المعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. جيد ولولا هذه لولا بعد فضل الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الحفظ الذين وكلهم الله بك فمنهم الحفظ الذين يحفظون عملك ومنهم الحفظ الذين يحفظونك من الجن وإلا لا تخطفتنا الجن لكن الله أرسل سخر خلقا من خلقه من ملائكته يحفظوننا من هؤلاء الجن الذين يتربصون بنا. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم إن عليكم لحافظين كراما كاتبين ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. يحفظونها من باب ماذا؟ من باب التقرير ومن باب إثبات الحجة، وإلا فإن الله عز وجل ما يحتاج إليه، هو حافظ لذلك كل عنده. ولكن مع هذا وكل عليك ملائكة يقولون لك أنت كنت الفلاني في المكان الفلاني عملت كذا وكذا وكذا، فإن حاولت أن تتملص أو تنكر أو تجحد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا خلاص. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجلد يناقش اللسان، يقول له يقول وش كلمك أنت يا أخوان لجل، يقول أنت لحم وأنا لحم، اللي كلمك أنت والكلمني أنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.
كذلك قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ما عندنا له من اسم الله ملك الموت، عزرائيل هذا ما ك اسم عزرائيل بهذا الاسم ما هو كاي، ما هو في القرآن وما هو في السنة وما نطق به الصحابة، دخيلة كلمة اسم دخيل دخل علينا من الإسرائيليات كتب الإسرائيليات، ما في ملك اسمه عزرائيل، فيه جبريل فيه ميكائيل فيه إسرافيل هذا معروف، فيه رضوان وفيه مالك، في بعض الملائكة جاءت أسماءهم، لكن اسم عزرائيل مكة هذا إسرائيلي اسم إسرائيلي، فهمت؟ إسرائيليات يعني جاءتنا من القصص وكذا. لا يوجد ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم وأفضل أصحابه الخلفاء الراشدون المهديون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.
نعم
وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول عليه السلام إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب والطاعة.
نعم لا بس قال رحمة الله عليه وأن خير القرون، ما يجب علينا أن نؤمن به أن خير القرون قرن محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالقرن هنا ليس المئة سنة، الجيل قرناء يعني أجيالهم جيلهم الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين، هذا هو الأظهر من أقوال العلم. هناك من ذهب إلى القول الآخر وهو المئة، والحديث خير الناس قرني مشهور عند الناس خير القرون قرني، هذا ليس صحيح، لا يصح بهذا اللفظ إنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، هذه القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، كل من يأتي بعدها لا يكون إلا دونها في الفضل، هذا من حيث الجملة. بالنسبة للصحابة كل من يأتي بعدهم هم خير منه، قطعا الصحابة خير من أي حد يجي بعده. بالنسبة للتابعين جملة التابعين خير من أتباع التابعين، وجملة أتباع التابعين خير من يأتي بعده، ولكن ليس معناه كل تابعي لابد يكون خير من كل تابع تابعي، ولا كل تابع تابعي خير من يأتي بعده، لا هذا خاص بالصحابة لأنهم أعطاهم الله عز وجل شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبته والسماع منه والصلاة خلفه ومنهم من دعا له، يعني هذا شرف ما لا يجده أحد بعده. أما التابعين نعم أشرف من أتباع التابعين جملة، لكن ما هو تفصيل، ما هو كل واحد، فهمنا؟ أما الصحابة كل صحابي، فلهذا مثلا التابعين من أفضل التابعين عمر بن عبد العزيز، لكن من قارنه بأدون الصحابة؟ ما فيهم دون أصلا، ولكن يعني مفهوم التابعين خيارهم سعيد بن المسيب، خيارهم الحسن البصري، خيارهم أويس القرني، مفهوم، ولكن ما نقارنهم بواحد من الصحابة لأنها مجرد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، طبعا مؤمن به، هذا الشرف لا يناله أحد جاء بعده أبدا.
لا
خير نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به مع الإيمان به، وهذا هم الصحابة، قلنا من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو. نعم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم التابعين وأتباع التابعين وأفضل أصحابه الخلفاء الراشدون المهديون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، هذه ثم ترتيبية. أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم أفضلها بعده عمر، ثم أفضلها بعده عثمان، ثم أفضلها بعده علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل الرضوان بيعة الرضوان وأهل البيعة العقبة، ترتيب هكذا يعني. المهم أن هذا ما في أحد مثلهم أبدا، هذا الخلفاء الراشدين الأربعة لا يساويهم أحد بعد الأنبياء أبدا، وترتيبهم في الزمان وفي الخلافة هو ترتيبهم في الفضل أيضا على الصحيح، نفس الترتيب، مفهوم إن شاء الله. يعني أبو بكر هذا ما يمكن يجي إنسان من الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص هذاك ما يقارن حد مثل أبو بكر أبدا. هذا اللي خص الله سبحانه وتعالى به من الفضائل لا يعلمه إلا الله عز وجل، والمكانة التي كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يصلها أحد. الله عز وجل اختاره لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما قالها عن حد ثاني. أبو بكر هو اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبو بكر أن يصلي بالناس، أبو بكر هو الأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الحج أمشي حج بالناس، يعني شيء ما يمكن. ثم يأتي بقية الخلفاء كما قلت، ولهم فضل قطعا لا يصله أحد بعد أبي بكر أبدا مثله، لا يوجد لأحد من الخلق من هذه الأمة فضل مثل فضل الخلفاء الراشدين، وترتيبهم كما قلنا. نعم. وأن لا يذكر أحد من صحابته مطلقا، وعددهم على الصحيح قيل من أقوال العلم 124,000، عدد الصحابة 124,000 على الصحيح من الأقوال. نعم. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 100,000، والبقية من لم يتمكن من الحضور وكذا. المهم 124,000 منهم الصغير، المهم ثبتت له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان على الإسلام، ثبتت له الرؤية وهو مؤمن. ثم نعم، ومنهم الكبار ومنهم متفاوتون على كل حال، وترتيبهم كما ذكرنا، أول شيء قلنا الخلفاء الراشدين، ثم بقية العشرة، ثم بقية، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان وأهل بيعة العقبة وهكذا. نعم. وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، أحسن ذكر، كل ما تكلمت عنهم ترضى عليه، ولا تقل عنهم إلا أحسن ما علمت، وما بلغك مما قد يكون حصل بينهم أعرض عنه، لأنك ما عندك حتى دخل الآن باش تميل التاريخ، ما تقدر. ليته فعل ما تنفع شيء، ليت لم يفعل ما تنفع شيء، هذا كان مصيب ما تقدم ولا تؤخر اليوم، هذا ما عندك حتى شيء. نجاك الله سبحانه وتعالى وما خلقك في ذاك الزمن باش تبتلى بتلك الفتنة، نجي انت لسانك، صن لسانك عن الخوف أمر، واضح. كلهم ما أرادوا إلا الخير، وهم في ذلك متفاوتون، منهم من اجتهد وأصاب، ومنهم من اجتهد وأخطأ، والمجتهد مأجور، أصاب أم أخطأ، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وانتهى. نعم. والإمساك عما شجر بينهم، ابتلى الله سبحانه وتعالى الناس بما جرى بينهم وحصل فعلا، ولكن أن نمسك، نلتمس لهم المخارج ونلتمس لهم الأعذار، ولا نخوض في هذا، لأن هذا من شأن يشحن القلوب فيصير عندك ميل لهذا والله هذا والله كره والله بغض والله كذا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمرهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته.
أي نعم. قال: ومما يجب علينا معاشر المؤمنين معاشر المسلمين أن نطيع من ولاه الله أمرنا، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور واجبة، فيما تحب وفيما تكره، في منشطك ومكرهك، ما هو إذا أعطاك الذي تريد تطيعه وإذا لم يعطيك تعصي. لا لا، أدي الذي عليك وسأل الله الذي لك، أدي الذي عليك من واجب الطاعة بذل له الطاعة وسأل الله الذي لك. أعطاك الذي تريد الحمد لله، لم يعطيكه خلاص عند الله يجتمع الخصوم، ولكن هذا لا يبرر لك أن تنزع يدا من طاعة. ولا ينبغي للمسلم إلا أن تكون في رقبته بيعة لولاة أموره، لأن الإنسان لا يكون كالحيوان همج هكذا يمشي ما في حد، لا بد من ولاه الله أمرك أن تكون مدينا تدين له بالطاعة. الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. جيد، ماذا لو أمرك بمعصية لا تطيعه فيها؟ ولكنه ولو أمرك بمعصية لا يبرر لك ذلك أن تعصيه في غير ذلك، أقول هذه لا أفعلها لأنها معصية الله، ولكن يبقى له حق الطاعة فيما سوى ذلك. هذا بشأن المخلوق بشكل عام، المخلوق كامل اللي عنده عليك حق الطاعة هكذا تفعل معه. والمخلوق اللي عنده الطاعة حق الطاعة أربعة: ولاة الأمور، الوالدين أولا، وولاة الأمور، والزوجة لزوجها، والعبد لسيده. هذوم الأربعة اللي عندهم الطاعة، إن أمروا بمعروف تطيعهم فيه، إن أمروا بغيره لا، ويبقى لهم فيما سوى ذلك. والديك لا قالوا لك دير إنك تمشي جيب لنا قريعة شوية تاع ويسكي والله كذا ماشي، لكن هل نقول خلاص ما طلع عنده حق الطاعة حتى لا قال لي حاجة ثانية زينا؟ ما لا، يبقى له حق. نفس الشيء ولي الأمر، نفس الشيء الزوجة مع زوجها، نفس الشيء العبد مع سيده، وهكذا. فهذه طاعة أوجبها الله لا تسقط عنك بكونه أمر بغيرها، ولا تسقط أيضا بفسقه ولا بمخالفته ولا بظلمه، يبقى له حق الطاعة عليك. مفهوم؟ هذا شيء أوجبه الله تبارك وتعالى، ما عندك فيه، لأنك إذا خرجت عن هذا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. بل إنه أوجب لك، أوجب عليك حق الطاعة له ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولو ضرب ظهرك، ما ولا تقول سيزاول لك الخطر سيارة معناها خلاص، لا لا، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك يبقى له حق الطاعة عليك. هذه طاعة أوجبها الله سبحانه وتعالى. إذن فيما تحب وفيما تكره، في منشطك وفي مكرهك، وتدعو له بينك وبين الله بالصلاح والاستقامة. نجد فيما كما تقدم من قبل أن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عذب وسجن وجلد ومنع من التحديث، وكل وكان يقول والله لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر ليصلح الله حاله. هل دعا الناس أن يخرجوا؟ قال ما شوف شو واش داروا بالعلماء، يلا خرجوا يلا جبدوا السيف، أبدا، لأنهم يعلمون أن هذه الفتن لا تأتي بخير أبدا، وأنه ما خرج قوم على ولاة أمورهم إلا كان ما بعده أسوأ مما قبله أبدا. هذا شيء على مر التاريخ مجرب، كل البشر تعرف ما في ناس خرجوا على ولاة أمورهم ولو سقطوهم إلا كان اللي يجي بعدهم أسوأ منه، واللي يقول ليتنا تركنا هذا، وهذا التجارب تثبته، الواقع يثبته. فعليك الطاعة تقربا، تفعلها تقربا، ما هو باش يعطيك راتب والله باش يعطيك كذا، لا لا، قربة حسبة تحتسب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، أديت له واجب الطاعة امتثالا لقول ربي الذي أمرني بذلك: يا أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من ولاه الله أمركم. قال: يشوى الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمرهم وعلمائهم، كذلك علماؤهم إذا أمروا بالخير وكذا يطاعون ويعانون ويوقف معهم. قال: واتباع السلف الصالح، لا تفهم شيء من دين الله إلا كما فهمه سلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا فهمته على غير فهم سلف الأمة ففهمك ناقص. إذا قلت هكذا قالت الآية نقول لك هل هكذا فهمها الصحابة أم لا، هكذا قال الحديث هل هكذا فهمه الصحابة أم لا. إذا فهمته كما فهمه الصحابة الحمد لله، فهمك صحيح مقبول. إذا فهمته فهمك الخاص مردود عليك، لأنهم أعلم منك بكل شيء، أعلم منك بلغة العرب، وعاصروا هذا الشيء وعاينوه، وأتقى منك لله وأسبق منك للخير، فكل ما لم يسبقوك إليه فليس بخير، إذ لو كان خيرا لسبقوك إليه. واضح؟ وهكذا سلف الأمة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، الشيء اللي كان عليه الصحابة، كان عليه التابعين، كان عليه أتباع التابعين، من الفهم والاتباع هو المأمور به، ما نجيبه احنا الان فهمنا فهموه احنا خاص بينا نقولها خلاص هذا كله جيد نقول لا لا ما هو جيد كان جيد يكونوا فهموه يعني فاتهم وادركته وانت كما قال المناظر الذي ناظر احمد بن ابي دؤاد في قصه خلق القران التي مرت بنا من قبل قال له انت الان تقول تريد من احمد بن حنبل وامثاله ان يقولوا بخلق القران هذا الشيء اللي تدعي الناس له علمه ابو بكر وعمر من لم يعلمه قال ما علم ما علمناه جهله وعلمته انت قال ما هي معقوله قال له اقلني قال له اقلتك والمساله على حالها السؤال هو ما غيرنا في شيء هذا الذي تدعو الناس اليه علمه ابو بكر وعمر من لم يعلمه قال له علمه قال له هل دعيا اليه قال لا قال هل لا وسع كما وسعهما علماه وسكت إذا أعلمه أنت أدن وسكت خلاص على فرض واضح فقال المتوكل الخليفة قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه اطلقوا الرجل فرفعت الفتنة والامتحان والبلد. نعم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم سيروا على قطاهم ومنهجهم ومنوالهم والاستغفار لهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا بد أن تستغفر لمن مضى من سلف الأمة نعم وترك المراء والجدال تركك المراء ولو كنت محق وتركك الجدال ولو كنت ترى أن لك الحق إياك أن تمتهن أو أن تكون هوايتك المجادلة والمناقشة والممارات هذا يفسد العلم ويذهب بركته ويذهب العمل ويورث الأحقاد والضغائن إذ الجدال كما قال أهل الحكمة وأهل العلم لا تدرك حكمته ولا تؤمن فتنته لا تدرك حكمته ولا تؤمن فتنته فلا تجادل حتى غير المسلمين أمرنا أن لا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن هذا إذا كان هكذا مع غير الكتاب مع غير المسلمين فماذا عن مع المسلمين لابد أن يكون بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن نعم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدث المحدثون حيثما وجدت شيئا من الإحداث في دين الله عز وجل فانأ بنفسك وابتعد وفر عنه فرارك من الأسد كل شيء أحدثه المحدثون ما كان في كتاب ولا في سنة ما عمل به من مضى فابتعد عنه فاعلم أنه لا خير فيه حتى لا تطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذاد عنه من أحدث في دين الله وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ونحن دائما نقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى أن نقول وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إذن كل محدثة كل ما أحدثه المحدثون ابتعد عنه لأنه بدعة وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وهكذا ينبغي يفتتح الكلام والكتب بحمد الله تعالى وتختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في الصلاة على رسول الله عز وجل من البركة ومن الفضل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى إذا أردت أن يبارك لك في أي عمل وفي أي ذكر وفي أي دعاء فابدأه بحمد الله واختمه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نختم بإذن الله تعالى هذا المجلس الآن انتظار الحصة الموالية بعد المغرب إن شاء الله بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل العلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم إلى ما بعد المغرب إن شاء الله.